جزاكم
الله
بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. قبل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. السلام يا الأخوة، لا زال في كتاب الصلاة، ولا زلنا نتحدث عن قصر صلاة القائد وقصر صلاة ماذا؟ المسافر. قلنا لا شك ولا ريب ولا شبهة أن القائد يجب أن يقصر صلاته، وكذلك المسافر بحسب ما نعتقد نحن الإمامية. وقفنا عند قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين ماذا؟ كفروا. هذه الآية الشريفة يمكن أو استدل بها أولا على ماذا؟ على وجوب القصر عند الخوف. السؤال: هل يمكن أن يستدل بهذه الآية الشريفة على وجوب القصر عند السفر أم لا؟ قد يقال أن هذه الآية الشريفة لا تصلح دليلا على وجوب القصر عند السفر، بل هي ماذا؟ دليل على عكس ذلك. يمكن أن يستدل، قد يقال بأن هذه الآية الشريفة دليل بيد المخالف من جهتين. الجهة الأولى يمكن أن يعترض علينا بقوله تعالى: ليس عليكم جناح، فإن نفي الجناح نفي الإثم، إنما يستفاد منه الجواز ولا يستفاد منه ماذا؟ الوجوب. نفي الجناح إنما يستفاد منه رخصة التقصير وليس وجوب ماذا؟ هذا أولا. وثانيا، لا خلينا نجيب عن أولا، أجبنا بالأمس. ماذا قلنا بالأمس؟ قلنا نفي الجناح نفي الإثم معناه نفي الحرمة، ونفي الحرمة كما يتلاءم مع الاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخر كذلك يتلاءم مع هذا أول. ثم قد يشكل من جهة أخرى بهذه الآية الشريفة. ما هي الجهة الأخرى؟ قد يقول القائل: الآية الجريمة جاءت بنحو الجملة الشرطية، وهذه الجملة الشرطية دلت بمنطوقها على وجوب القصر. خلينا نرتب جملة شرطية من هذه الآية الجريمة: إن خفتم فلا جناح عليكم أن تقصروا ماذا؟ الصلاة. فهذه الآية الشريفة وهذه الجملة الشرطية المنتزعة من هذه الآية الشريفة دلت بمنطوقها على أن التقصير مع
على معلق على الخوف. هذا المنطوق يا عبد المنطوق محمد عبد الوزر على أن القصر على أن التقصير منفي عند اندفاع الخوف لهذا المسافر تارة وتارة. نحن ومفهوم الآية الشريفة تارة المسافر يكون خائفا وأخرى المسافر لا يكون هذا خائفا. إذا كان المسافر خائفا احنا ومنطوق الآية الشريفة سمعوا الأخوان يجب عليه القاصر أم لا يجب؟ يجب. إذا كان المسافر غير خائف احنا ومفهوم الآية الشريفة لا يجوز له التقصير. لماذا؟ لأن التقصير معلق على الخوف، فبانتفاع الخوف ينتفي ماذا؟ وهذا ينسجم مع ما نقول نحن أم لا ينسجم؟ نحن نقول أن المسافر مطلقا يجب عليه تقصير. شنو مطلقا؟ سواء كان لا سواء كانت خائفا أو ليس بخائف. واضح إن شاء الله؟ كيف تحلون هذا الإشكال؟ أقول أنا جبالي واقعا أقول مثل هذه الشبهات التي تلقى. احنا هل سفرنا العصر العولمة ما ادري حوار الحضارات وما ادري الانترنت وما ادري الفضائيات. التعبير صار العالم قرية صغيرة مو كلام مع الاخوة الخطباء بل مع كلام يشملنا جميعا سواء كنا خطباء او غير خطباء. هذا اعتقد الاخوة الخطباء يوافقون في هذا الجانب. احنا هسه الاخوة قلت انا واقعا اغضب الاخوة الخطباء محروم من هذه النعمة الكبيرة. قال الاخوة الخطباء هسه من ينزلون من المنابر هسه طبعا ما يقرب منطقة سنية وإلا راح تصير القراية الأخيرة إلى هذا مو هو يقرب مناطقنا الشيعية. لكن حتى في مناطقنا الشيعية إنسان البسيط بدأ يسمع من الفضائيات المسمومة وغير المسمومة هذه الشبهات التي تثار بعض الأحيان شبهات عقائدية بل تعد الأمر لا حتى الشبهات الفقهية. كيف تقولون بكذا مع أن القرآن يقول كذا وكيف لا تقولون بكذا مع أن القرآن يقول بكذا. فأشوف الطالب الجيد ينبغي أن يتسلح بأجوبة الشبهات سواء كانت شبهات عقائدية أو كانت ماذا شبهات ماذا مخية. خد الأخوة بالهم يكون بالهم ترى مو عيب أنا ما أعرف لكن عند عوام الناس هذا راح يسبب لنا مشكلة كبيرة. إذا أنت من تعجز عن الجواب عجزك هذا لا يفسر بأن المعلومة التي لديك قليلة. لا عجزك عن الجواب قد يفسر أقول قد يفسر بأنك أصلا لا تملك معلومة. وبما أنك تمثل النجف الأشرف إذن النجف الأشرف بأكمله لا يمتلك ماذا ردا على تلك وهذا الصراحة بعد يسكن في متاهات نحن في غنى عن هذا. هذا أقول الطالب لابد أن يتسلح. أقول الطالب بشكل عام عضال الطالب لابد أن يتسلح برصيد معتد به من أجوبة الشبهات العقائدية والفقهية. أقول سواء من الكتب أو من الكتب أو من من هو أطول باعا مني في الجانب العلمي، بالتالي حتى نحن على قدر المستطاع نحاول لا نقول إجابة عن جميع الشبهات، لكن لا أقل أنا أمتلك مقدارا معتدا به من العلم. لعل هذه الآية الشريفة يا أخوان واحدة من تلك الآيات التي بحسب ظاهرها تسبب ماذا؟ مشكلة على مبانينا الفقهية. واضح أن الآية الشريفة علقت وجوب القصر على ماذا؟ الخوف، ومع انتفاء الخوف لا بقاء لموضوع التقصير. هذا ينبغي أن نتعامل معها بطريقة صحيحة. أقول إخوان وإخوة يعلمون جيدا أن الشرطية بمنطوقها تدل على الثبوت عند الثبوت، أي تدل على ثبوت الجزاء عند ثبوت ماذا؟ الشرط. وتدل بمفهومها على ماذا؟ على الانتفاع عند الانتفاع، أي انتفاع الجزاء والجواب عند انتفاع ماذا؟ الشر. طبعا قلت بالأمس القضية في حجية مفهوم الشر قضية خلافية، لأن أكثر علمائنا إلى اعتبار حجية الاعتبار المفهوم بخلاف مثلا المحقق الآخر. لكي نجيب عن هذه الشبهة ينبغي أن نقول، أنا قلت يذكرون شروط عديدة لكي يكون مفهوم الشرط ماذا؟ حسن. أنا راح أخذ من الشروط اللي ينفعني في المقام. قالوا لكي يكون مفهوم الشرط حجة ومعتبر ينبغي أن يكون الشرط علة ماذا؟ تحت التمامات منها. ينبغي أن يكون الشرط ماذا؟ علة تامة منحصرة. قلت اللي يهمني المنحصرة. ينبغي أن يكون الشرط علة منحصرة للجزاء، بمعنى واضح عند الوقوف أن العلة المنحصرة بثبوتها يثبت المعلول وبانتفاعها ماذا؟ أنا قلت خلينا أمثل بهذا المثال. أقول لو كان مثلا قضاء الجدران عند الوجوب التقصير إذا قضيت الجدران فماذا؟ فقصر. فقضاء الجدران علة ووجوب التقصير ماذا؟ سمعون الإخوان معلوم. مرة أقول ليست هناك من علة لوجوب التقصير سوى قضايا ماذا؟ الجدران. فبقضايا الجدران ماذا يثبت؟ يثبت وجوب التقصير وبعدم قضاء الجدران لا يثبت هذا وجوب، لا يثبت وجوب التقصير. أما إذا قلت يا أخوان أن هناك علتين لوجوب التقصير وكلاهما علة تامة مستقلة، العلة الأولى قضاء الجدران والعلة الثانية قضاء الأذان، جربون الله حينئذ هل يتحقق الانتفاع عند الانتفاع؟ هل للشرطية مفهوم أم ليس لها مفهوم؟ أقول خلينا نجرب، أقول بقضاء الجدران ماذا؟ يجب التقصير، وبعدم قضاء الجدران لا يجب ماذا؟ التقصير. راح واحد من الأخوة يعترض بالقول، خاص صحيح الجدران لم تخفى لكن الأذان خفي، وقضاء الأذان علة لوجوب ماذا؟ التقصير. إذن فلأن قضاء الجدران ليس علة ماذا؟ يقبلان ليس علة منحصرة، انتفاع الجدران قضاء الجدران أو عدم قضاء الجدران لم يؤدي إلى ماذا؟ إلى عدم وجوب التقصير، لجواز أن وجوب التقصير قد حصل بسبب قضاء الأذان. مثال آخر أعتقد بعد تصير المسألة. شوف إخوان، يعلم الأخوة أن الموت مسبب معلول، مو فتارة وتارة، تارة أقول أن الموت ليس له علة سوى الغرق فيكون الغرق علة هذا حينئذ أقول كلما تحقق الغرق، لو كان الغرق علة منحصرة بتحقق الغرق يتحقق ماذا؟ الموت. بثبوت الغرق يثبت الموت، وبانتفاء الغرق ينتفي الموت، هذا إذا كان الغرق علة منحصرة. أما إذا لم يكن الغرق ماذا؟ علة منحصرة، فبانتفاء الغرق تعبون أخوة، فبانتفاء الغرق ينتفي الموت أو لا ينتفي؟
لا.
لماذا؟ لأن الغرق وإن انتفى فقد يكون الموت حاصلا بعلة أخرى بسبب آخر. إذن عندما تكون العلة منحصرة انتفاع الشرط يؤدي إلى انتفاع ماذا؟ الجزاء. أما عندما تكون العلة غير منحصرة فانتفاع الشرط لا يؤدي إلى انتفاع ماذا؟ الجزاء. وفي المقامين آية الشريف، إن خذتم فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة مرة ومرة، مرة أقول جاوبون حتى الآية تصير سلاح بيدنا أم سلاح علينا، جاوبون راح أذكر احتمال. مرة أقول أن الخوف علة منحصرة للتقصير، ومرة أقول لا، التقصير له علتان، العلة الأولى التي تحدثت عنها الآية الشريفة هي الخوف، والعلة الثانية هم تحدثت عنها الآية الشريفة، وحتى إن لم تقبلوا بحديث الآية الشريفة عن العلة الثانية، العلة الثانية تحدثت عنها روايات أهل البيت عليهم السلام اللي هم عدل القرآن. ما هي العلة الثانية؟ فعجابون على الاحتمالين. إذا قلت بالاحتمال الأول شيخ علي سوري، شنو الاحتمال الأول؟ أن الخوف علة منحصرة. ها؟ ها؟ فبانتفاع الخوف ينزل الشخصية. بعد المسافر يجب عليه القصر أم لا يجب؟ لا يجب. لماذا؟ لأن العلة الوحيدة الفريدة الموجبة للتقصير هي فقط وفقط أما إذا قلت، راح أسأل بعد سؤال آخر، أن العلة الموجبة للتقصير تارة تكون الخوف وأخرى تكون السفر، بعد بانتفاع الخوف ينتفي وجوب التقصير أم لا يمكن أن يثبت وجوب التقصير بعلة أخرى للسفر؟ يمكن أن ينتهي بعلة. قالوا أن تجاوبون حتى أن مفهوم الشرطي إنما يكون حجة يستدل به إذا كانت العلة علة منحصرة، حيث أننا، هذا حيث أننا قلنا بأن هناك علتين، بأن هناك علتين الزبر والخوف، بعد العلة منحصرة بالخوف أم ليست بمنحصرة؟ جاوبوا بعد الشرطية لها مفهوم أم ليس لها مفهوم؟ ليس لها. إذن إذا حاججنا المخالف وقال الآية الشريفة دلت بمفهومها على أن وجوب التقصير ينتفي بانتفاء الخوف، فكيف تقولون يا روافض أن وجوب التقصير ثابت حال السفر؟ قلت أنا الرافضي، ماذا قلت؟ قلت الشرطية لا مفهومة لها. لماذا؟ لأن الشرطية لكي يكون لها مفهوم ينبغي أن يكون الشرط ماذا؟ علة منحصرة، والشرط ليس بعلة منحصرة. إما بنفس الآية الشريفة إذا ضربتم، وإما بالروايات ماذا؟ واضح إن شاء الله. هذا أول. وثانيا مما يدل كذلك على وجوب التقصير حال الخوف وحال السفر الرواية المعتبرة، رواية زرارة التي ينقلها ها الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه، السند كلش طويل لو كلش قصير كلش قصير كلش كلش شيخ احمد مبين انت محضر هذا الشيء اسمه
شيخ الصدوق
شيخ الصدوق ليش نادي عنه والله شيخ الله هكذا شيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بإسناده أنزره وهذا كثير بالي غدا أو اليوم وبعد غد ثلاث روايات راح تجيهم متعاقبة ثلاث روايات ينقلها الشيخ الصدوق عن جرارة فينبغي ها سيد عدنان أن نطلع على طريق الشيخ الصدوق الى زرار هذا وين نجده في المشيخة اما مشيخة البقية من لا يحضر البقية واما مشيخة هو سهل احد نطلع طبعا احنا هذا بالي مرتين لا اقل نتحدثنا عن طريق الشيخ الصدوق الى زرار احد من الاخوة موت انت اليوم يلا قرآن السنة طريق الشيخ موسى
يقول ما رويته عن زرارة أخبرني به أبي عن عبد الله بن جحفة الحمين اعتقد عن محمد بن عيسى عن ابن عبيد
عن, 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 عن محمد بن عيسى بن عبيد
بل عن محمد بن عيسى بن
عبيد
والحسن النظير بن
ابن
من؟ ضريب
ابن ضريب ايه
وعلي بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن
الحريث عن طريق الشيخ هذا يقول الشيخ الصدوق ما رويته عن زرارة بن عين اخبرني به والدي صدوق الاب علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر الحميري هذا صاحب كتاب ها ايش علي قرب الاسناد ايه اريد الاخوه ترى احنا ما نبقى ما نحفظ اسماء راح نتعب هواي بالبحث يقولون راح نتعب بالبحث هو عن ثلاثة هذا عبد الله بن جعفر الحميري ينقل عن ثلاثة هم محمد بن عيسى بن عبيد و قلت هاي الواو حتى كبروها شوية والحسن بن ضريب وعلي بن اسماعيل ابن عيسى هؤلاء الثلاثة جميعا ينقلون عن حماد بن عيسى ريق جحفر عن حريز بن عبد الله السجستاني عن زرارة بن عيان من أجل دول ابن الزوال الشيخ الصدوق ثقة بلا إشكال عبد الله بن جعفر الحميري ثقة بلا إشكال عن ثلاثة مو احنا قلنا اذا كانت ثلاثة اذا كان اكثر من راوي مو ثلاثة اثنين للمئتين يكونون في عرض واحد نحتاج الى وثاقتهم جميعا نحتاج الى وثاقة النصف زائد واحد حتى نسقط الحكومة ايه ولا ما يكفينا واحد يكفينا واحد خلينا نقلبهم نبدأ بمحمد بن عيسى بن عبيد الثالث صرفنا لنا نص محاضرة على محمد بن عيسى بن عبيد قلنا هذا عد علاقة من جهة وهي ابن الوليد ومن جهة ويونس ابن عبد الرحمن شنو هاي العلاقة نسابة قرابة شنو هات ابنك مرور ايش يا حسين سؤالي هي الرواية اللي تشتمل وبعد هذا احداث الشهر. قلنا يا اخوان محمد بن الحسن بن الوليد اللي هو بعد من كبار المدرسة القومية كان يتحدث من الجنة إذا وجد فيه محمد ابن عيسى ابن عبيد ينقل عن يونس بن عبد الله. تسأل ابن الوليد تقول له نفسه محمد ابن عيسى ابن عبيد ثقة أم ليس بثقة بما يجيبك؟ ثقة. تسأل يونس ابن عبد الرحمن ثقة أم ليس بثقة بما يجيبك؟ بأنه ماذا؟ إذا كان كلاهما ثقة لما تتحدث يا ابن الوليد؟ يقولها يقول لأن دول الاثنين محمد بن عيسى بن عبيد إذا اجتمع معه يونس بن عبد الرحمن في سند واحد روايتهم ستكون فيها سيكون فيها غلو. فتحسد أريد أسمع من الأخوة هاي العبارات بعد تكون الرجالية الزراعية. فتحسد ابن الوليد من هذين الرجلين لا من جهة فراغ بل من جهة فراغ لا من جهة الراوي بل من جهة المروي. او احنا بس او احنا ماذا قلنا احنا ابن الوليد ماذا نريد منه ان ينظر الى الراوي او الى المروي؟ ينظر الى ماذا؟ الراوي. اما انت تشوف هذا فيه غلو هذا اللي انت تراه غلو اليوم نحن لا نراه ماذا غلو. وانا ما سألت اكثر من مرة من في المشرق يسمع من في المغرب هاي كنا نراها نرى فيها ماذا غلو. الان جاوبوه فيها غلو ام ليس فيها غلو؟ كنا نسمع بالروايات ان الامام بابي وامي عجل الله تعالى فرجه الشريف بدأ على جسر الكوفة مدر الجمع امامه الجمع الفعمامة شنو هسه غريبة؟ جاوبوني برأي غريبة والله مو غريبة. غريبة شيخ حسين. بالتالي يا ابن الوليد انت مو شغلتك تبين هذا غلو مو غلو. وقلت انا بسبب هذه النظرة المتشددة من قبل المدرسة القمية خسرنا كثير من الرواة. بعد محمد بن عيسى بن عبيد ثقة ليس بثقة حتى عند ابن الولي وماذا ثقة؟ واذا كان ابن عبيد ثقة بعد يحتاج ندور عن الاثنين الاخرين اللي هما في عرضه ام لا يحتاج؟ لكن مع هذا احنا للامانه العلميه راح ندور بلش. اي هسه انا ببالي سيد عدنان يمكن انتم حققتوا المساله. اي ببالي هسه هي المساله اكو اختلاف فيها. البعض يقول هسه نسمع سيد عدنان البعض يقول يا انما ربض العلاقة بينهما لأجل أن محمد بن عيسى بن عبيد أدرك يونس وهو لا زال صبيا. البعض الآخر يقول لا هو أدركه وهو كبير لكن عندما يروي محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس الرواية قطعا راح يصير فيها ماذا يقول واضح ان شاء الله بدك سيد عدنان شنو اللي انت
يقول البشي ذاكر يقول ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه بس ما ذاكر مسألة صغر السن اما مسألة صغر السن ذاكرها اذا محمد بن عيسى روى عن عن ابن محبوب
عن ابن محبوب بالنتيجة هو نفسه ابن الوليد هسه على اختلاف السبب ابن الوليد ترى اخوان ما عنده مشكلة في وثاقة ابن عبيد محمد بن عيسى وانما في العلاقة بين ابن عبيد وبين ابن عبد الرحمن شيء طب خلونا نكمل الاثنين ياهو محمد بن عيسى بن عبيد ارجعوا تأكدوا
برضه
هسه ماكو مشكلة ضعفنا الخاطر ثم ابن عبيد مو الحسن بن طريف ثقة بالعشرة بعد علي بن اسماعيل بن عيسى هذا ظاهر توثيق صريح ماكو توثيق خاص ماكو حتى لو سلمنا محمد بن عيسى فيه مشكلة وحتى لو سلمنا علي بن اسماعيل فيه مشكلة يبقى عندنا حسن بن طريف هذا هو عن بعد الثلاثة ينقلون عن حماد وحماد كما قلنا لا شك في وثاقته عن حريج بن عبد الله السجستاني لا شك في وثاقته وبعد زرارة أكبر من التوثيق فالطريق صحيح الشيخ يدري راح يشوفون من نطبق عبارة الشيخ يدري راح يلقى في نبوذ الضعف أن هذا الطريق ليس هذا راح يعلق يقول وطريق الشيخ الى زرارة معتبرون جيد المسألة الاخيرة حتى اطبق عبارة وبها انتهي واتحول الى قاتل الصلاة اليومية زين عمي لا لا بعد وقت يا شيخ شنو السالفة شوي شوي راح تقول لي بعد الا 30 دقيقة زين احنا قلنا الكفر علة مستقلة شيخ علي للتقصير والخوف علة مستقلة للتقصير زين واحد مسافر من مسافر قلنا له يجب عليك التقصير الرباعية تصير ثنائية بأثناء السفر مر باللطيفية في اللطيفية فضلا عن السفر اجتمع معه احنا السؤال هل الخوف يوجب تقصيرا اخر غير التقصير الذي اوجبه السفر ام لا بعد هو التقصير حصل بالعلة الأولى اللي هي السفر بالتالي انضم أو لم يضم معذرة انضم أو لم ينضم القول فالتقصير ثابت الثابت عندنا ما هو أن التقصير ثبت بالعلة الأولى اللي هو السفر وانضمام الخوف يغير من الامر شيء او لا يغير لا يغير البعض يا اخوان استدل برواية على ان الخوف يجب له تقصير اخر زين ان اثنين شي صير يقول الثنائية تصير احادية اذن الرباعية صارت ثنائي اولا بسبب العلة الاولى هذه هي مثال السفر ثم الثنائية بسبب طروي علة جديدة علة جديدة هي ماذا الخوف الثنائية ستصير ماذا احادية والله يستر اذا انضمت بعد علة ثالثة ما الدليل على هذا القول الغريب طب علماؤنا ذهبوا الى ان له عشر الى الصار هي نعم الرباعية تصير ماذا ثنائية ولا ننزل عن ذلك ما الدليل الرباعية الرباعية لم يذكرها شيء خلينا أذكر لكم سنده وأذكر لكم متنه. الرواية يرويها الشيخ الكليني إخوان قرروا سنده. هذا سنده محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم، هذا من جهة، ومحمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس اللي هو أبو علي الأشعري، ومحمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. إذن هناك فريقان أوصل هذه الرواية إلى الشيخ الكليني، ثم هذان الفريقان يلتقيان في حماد بن عيسى، وحماد بن عيسى يروي عن حريز، وحريز يروي عن زرارة. بهذا المقدار الرواية صحيحة أم ليست صحيحة؟ صحيحة سنة، أقول صحيحة ماذا؟ سنة. اسمعوا لمتن. وطبعا زرارة يروي عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول الإمام في قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تقصوا من الصلاة في الركعتين، هذا كلام الإمام، في الركعتين تنقص منها واحدة، في الركعتين تنقص منها ماذا؟ واحدة. يعني التي كانت رباعية وبسبب العلة فارت ثنائية، الآن الإمام يقول والثنائية ننقص منها واحدة فتصير راح ناقش الشهادة، هذا كلام المستدل، فتصير واحدة. والله نعمة كبيرة هذه، واضح؟ شوف اخوان، احنا مرة ومرة مرة اتبع طريقة الشيخ حسين، حتى هي حجت عن الثنائية، مو ما حجت عن الرباعية التي صارت ثنائية، بل تحدثت عن الثنائية. وهي الثنائية صلاة، لكن اقول احنا حتى قوانيننا الفقهية الثنائية يجري فيها القاصر او لا يجري. فاذا سواء قلنا ان الثنائية هذه ثنائية بحد بأصلها كصلاة الصوم، او ثنائية لا بحد بأصلها، فانها بحد بأصلها كانت رباعية، الرواية فيها مشكلة. لكن نوبل يزيد المشكلة ان لو كان السند ضعيف كان كنا نقول نطرح هذه الرواية لضعف سندها، لكن الرواية أقوى صحيحة سندها. راح نقول شوف اخوان، نقول لكن هذه الرواية وهذا الحكم في الرواية لم يقل به أحد، يعني الرواية مهجورة. هذا أنا حكيت عن مصطلحين، الهجران والإعراب، شو الفارق بينهم سريعا سريعا؟ ها، الهجران ولا مجان واحد عمل بها، أما الإعراب لا، المشهور هو الذي لم يعمل بها. نعم غير المشهور عمل بها. وقلنا إذا كانت الإعراب يوجب كافرية أم لا يوجب، خلاف بين العلماء. أما الهجران فلا خلاف بأنه يؤدي إلى طرح الرواية. الحر العامل قدس الله نفسه الزكية في الوسائل، قال تلك الرواية تقيتان. أنا أريد من الأخوة يسمحوا لي بست دقائق أن أطبق العبارة حتى ما أنصر للإعادة. فهمت الشيء؟ إن شاء الله غدا نطبق العبارة سريعا في أول المطلب حتى نخوض في مطلب جديد اللي هو أوقات الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقي منين اذا هم بس خلنا نطفي تقي منين اذا هم